الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول كعب: فلما أراد النبي أن يخرج قلت له: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال له: الحمد لله رب العالمين، وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها فرض في كل ركعة من ركعات الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، أي ناقصة. الفاتحة هي مقدمة القرآن، وقد حوت موضوع القرآن كله مجملا، فأجملت موضوعات القرآن. وسميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ المرة بعد المرة. وقرآن عظيم لما اشتملت عليه من المعاني من صفات الرب تبارك وتعالى، ومن توحيده، ومن الدعاء العظيم الشامل لكل خير، وهي هداية الصراط المستقيم الذي هو طريق الرب الموصل إليه وإلى جنته سبحانه وتعالى. الفاتحة سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد شرحناها في حلقة سابقة، وخلاصة ذلك أنها كما يقول أهل اللغة: بسم الله الرحمن الرحيم خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا المبتدأ ابتدائي أو تبركي ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واسم الله تبارك وتعالى مبارك، اسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وهنا نستفتح ونبدأ ونتبرك في كل عمل ذي بال، والقرآن هو أعظم الأعمال وأشرفها وأعلاها، لأنه قراءة لكلام الله تبارك وتعالى المنزل، وفضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء من أسماء الرب تبارك وتعالى. الله هو الاسم الأعظم، علم على ذات الرب، مشتق معناه الإله، والإله هو المألوه أي المعبود، والله تبارك وتعالى تألهه كل الخلائق وتصمد إليه، وذلك أنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو، يعني أن المعبود بحق، وكل ما أطلق عليه لفظ الإله غيره فباطل، لأنه لا يستحق الألوهية إلا هو، وذلك أن الإله لا يمكن أن يكون إلها إلا إذا كان خالقا بارئا متصرفا في عابده منعما عليه، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لعابده، فلذلك كل ما يعبد من دون الله فباطل. الرحمن والرحيم اسمان لله تبارك وتعالى مشتقان من معنى الرحمة، والرحمن صفة مبالغة، والرحيم صفة مبالغة، الرحمن صفة مبالغة أكبر من الرحيم، ولذلك قالوا في معنى الرحمن: إن الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، من يعبده ومن لا يعبده. فحتى رحمة الله تبارك وتعالى بالكفار ورحمته بكل المخلوقات، فلا قيام لمخلوق إلا بإقامته سبحانه وتعالى. يقرب المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة، أو إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، والفرس عجماء وحيوان، ولكن فيه رحمة لمولودها، وهذه الرحمة مما خلقه الله تبارك وتعالى في قلوب الحيوانات. فما خلقه الله من الرحمة في قلوب أمهات الحيوان وأمهات الطير على صغارها وفراخها، كل هذا من رحمة الله الواحدة التي وزعها بين خلقه فوسعتهم. وادخر الله تبارك وتعالى 99 رحمة ليوم القيامة، فالشقي من لا ينال هذه الرحمة. فالله هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم رحمة خاصة بعباده المؤمنين وأهل الإيمان، هذه الرحمة التي بها يرحمهم في الدنيا بهدايتهم وتوفيقهم وتحبيب الإيمان إليهم، وأن يرزقهم الصبر والتحمل، وأن يلهمهم ذكره وعبادته، ثم أن يرحمهم بعد ذلك الرحمة الكبرى بمستقر رحمته الجنة. الحمد لله رب العالمين. الحمد بالألف واللام التي هي للاستغراق، ومعنى الاستغراق يعني شمول كل أنواع هذا الاسم الحمد، كله لله. والحمد أصله في اللغة الثناء على المحمود أو ذكر فضائله. فمن صنع لك معروفا فشكرته على ذلك وأثنيت عليه وذكرت جميله فقد حمدته على هذا الأمر. ومن كان متصفا بصفة ما من الصفات الفاضلة كالشجاعة والكرم والجود، فحمدت وذكرت هذه الصفة مادحا له بها فقد حمدته على ذلك. الله تبارك وتعالى له الحمد، وذلك لأنه المتصف بكل صفات الكمال والجلال، فلا أعظم منه ولا أجل منه، فهو الرب الإله الذي خلق كل شيء، فكل ما سواه فهو خلقه، ثم كل ما سواه فتحت قهره وأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. عرف الله تبارك وتعالى عباده بنفسه فقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يعني هو المتوكل بكل شيء، والمتوكل بالأمر الذي له تصريف هذا الأمر وله كل شؤونه بيده سبحانه وتعالى. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور لا يعدله أحد ولا يشبهه أحد، فالله له الحمد لصفاته وأسمائه وذاته، والحمد شامل لله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل زمان، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، وكل الخلائق وجودها إنما شاهد بحمده سبحانه وتعالى. فالله يحمد لذاته وأسمائه وصفاته، وكذلك يحمد الله تبارك وتعالى لأفعاله وإنعامه وإفضاله. فما من نعمة في مخلوق إلا من الله تبارك وتعالى، أي نعمة، بدءا بالوجود ونهاية بالتصريف والرزق وكل أنواع يعني المقومات الوجود والحياة كلها لله تبارك وتعالى. فالله يحمد لإنعامه وإفضاله. ولا شك أنه لا ليس هناك مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يسع عقله صفة الرب تبارك وتعالى أو يحيط علما بالله، بل الملائكة وهم أشرف وأعلى المخلوقات لا تحيط علما بخالقها وربها سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عنهم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله. بل بعض مخلوقات الله لا يحيط أحد علما بها إلا الله سبحانه وتعالى، كعرش الله فإنه مخلوق من مخلوقاته ولكن لا يقدر قدره إلا الله، يعني لا يعلم سعته وعظمته وزنته وبناءه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. فكيف بالمستوي على هذا العرش سبحانه وتعالى لا يحيط أحد علما به؟ إذن كل أنواع المحامد لله تبارك وتعالى، الحمد كله مستغرقا، كل أنواع المحامد ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا يستطيع العباد أن يثنوا على ربهم وخالقهم كما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا يمكن للعباد أن يصفوا الله تبارك وتعالى ويثنوا عليه ويحمدوه كما الله سبحانه وتعالى، وكما أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه، فإنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. الحمد لله. ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه فقال: رب العالمين. الرب في لغة العرب هو المالك، فتقول العرب: أنا رب هذه الدار، يعني مالكها صاحبها. والرب يأتي بمعنى السيد المطاع، ربهم أي سيدهم، رب قريش يعني سيدها الذي ترجع في أمورها إليه، كما قال صفوان ابن أمية لما سمع قائلا في غزوة حنين يقول: اليوم بطل سحر محمد، وذلك لما كانت الغلبة في أول غزوة حنين لهوازن، فقال صفوان لهذا القائل: أسكت، لأن يربني رجل من قريش خيرا أو خير من أن يربني رجل من هوازن. ومعنى يربني يعني يسودني ويسوسني ويكون ربا لي. ومنه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك يعني ارجع إلى سيدك المتولي يعني أمرك وهو الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، من كلام يوسف للرسول الذي جاءه من قبل الملك ليخرجه من السجن، فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. والرب يأتي أيضا في لغة العرب بمعنى المربي، وكل هذه المعاني ثابتة لله تبارك وتعالى، فهو المالك وهو السيد الذي إليه أمر الخلائق كلها، وهو الذي يربي خلقه سبحانه وتعالى بنعمته وإفضاله وتنشأته. رب الله رب العالمين يعني مالك العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم هو قطاع من الخلق يجمعه صفات مشتركة، كما نقول عالم الإنس وعالم الجن، الجن عالم، والملائكة عالم من هذه العوالم، والسماوات عالم، والأرض عالم، وتقسم الأرض كذلك فنقول عالم البحار وعالم الأسماك هذه. فكل مجموعة أو قطاع من الخلق يشترك في صفات واحدة، هذا عالم. الله تبارك وتعالى رب كل هذه العوالم، ربها الله بمعنى أنه مالكها. وملك الله تبارك وتعالى لهذه العوالم ملك حقيقي وليس ملكا عاري، ومعنى أنه ملك حقيقي يعني ملك على الحقيقة مو استعارة، فإن الملك ملك الله لهذه العوالم حقيقي لأنه خالقها، هو الذي أبرزها من العدم، ولا يستطيع أحد أن يبرز شيئا من العدم، فإن الخلق لله وحده سبحانه وتعالى. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يوجدوا ذرة لا يوجدها. ومن أقوال علماء المادة، المادة لا تستحدث، ويقولون ولا تفنى. هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنه هو الذي يحدث المادة، بمعنى أنه يوجدها من غير أن تكون موجودة، لا يحولها من شيء إلى شيء، بل يوجدها من العدم سبحانه وتعالى، وإذا شاء أن يعدمها أعدمها سبحانه وتعالى، بمعنى جعلها إلى لا شيء. فالله هو خالق كل شيء، خلقه خلقا بمعنى الإيجاد من العدم، وقدره على الصورة التي هو عليها، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله هو الخالق البارئ، ومعنى البارئ بمعنى أنه يعني الذي برأ النسم، بمعنى أنه أوجدها من العدم، وهو فاطر السماوات والأرض، ثم هو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، ثم المآل إليه. فلذلك ملكه للعوالم هذه كلها ملك حقيقي، أما غيره فإذا ملك شيئا من الموجودات فملك عاري. ملك عاري يعني يأخذه وهو من خلق الله تبارك وتعالى، وقد يتملكه يعني صاحبه ثم يتخلى عنه في النهاية، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فبيتك الذي أنت فيه لم تخلق، وكذلك هو عاري، ملك عاري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيرك وهكذا. وطعامك وشرابك ولباسك وسيارتك، كل ما يملكه المخلوق فإنما هو استعارة ملكه الله تبارك وتعالى إياها، وكذلك يقبضها وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. أما الله فإنه هو الملك على الحقيقة، فهو رب العالمين لأنه مالكهم، ثم هو سبحانه وتعالى سيدهم. سيدهم شاء المخلوق أم أبى، فإن الله تبارك وتعالى سيد هذا الكون سبحانه وتعالى، له السيادة فيه، له الأمر والنهي، لا مرد لأمره سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى أمره في كل المخلوقات نافذ، أمره الكون القدري، فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل مشيئة للمخلوق فيتابع لمشيئته سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، فلا ضحك ولا بكاء إلا بأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة قرى لوط، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. فالله له المنتهى في كل أمر، والأمر أمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا، أي فاعلموا، له الخلق والأمر، يعني اعلموا أن الخلق لله والأمر لله، فكما أنه خلق فهو الذي يأمر سبحانه وتعالى. فكل شيء بأمره الكون القدري، فلا يعصى عاصي ولا يكفر كافر ولا يفسق فاسق إلا كذلك بأمره الكون القدري، بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن أمره في الخلق والتكوين والقضاء والقدر. كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله رب العالمين بمعنى أنه مالكهم، وبمعنى أنه المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، وهو سيدهم جل وعلا، وكذلك هو مربيهم، هو مربيهم التربية، التنشئة من طور إلى طور. فإن الإنسان يعني يوجد من لا شيء، ثم يكون في أول أمره نطفة فعلقة فمضغة فعظام، ينشئ الله تبارك وتعالى عظامه، ينشئه بعد ذلك خلقا آخر، ثم يربيه سبحانه وتعالى بنعمته بعد أن يخرجه إلى هذه الحياة شيئا فشيئا إلى أن يبلغ أشده، ثم بعد ذلك يذهب في سلم يعني السقوط شيئا فشيئا إلى أن يدركه الموت. فالله تبارك وتعالى هو مربي عباده سبحانه وتعالى بنعمته. فالله رب العالمين على الحقيقة، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، صفتان مشتقان من الرحمة للرب جل وعلا. مالك يوم الدين، مالك، وقرئ وكان النبي يقرأ أحيانا ملك يوم الدين، قراءتان. الله مالك يوم الدين، لا شك أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، ولكن خص هنا بأنه مالك يوم الدين، وذلك أن كل المخلوقات تشهد بذلك، وذلك أن الغطاء الذي يكون على عين الكافر ينقشع في هذا اليوم، ويرى أن الملك كله لله على الحقيقة، فيظهر هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ينكشف الغطاء الذي كان في الدنيا على وجه الكافر، فيرى الأمور كما هي والحقائق كما هي. قال تبارك وتعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقول الله تبارك وتعالى يوم هم بارزون، كل الخلق كل البشر يكونون على أرض مستوية ليس فيها علم لأحد، فيبرزون في ساعة واحدة لا يخفى على الله منهم شيء، أحد يخفى على الله، بل كلهم تحت نظره وسمعه سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الله منهم شيء، يعني أنهم لا يستطيعون أن يخفوا شيئا عن الله تبارك وتعالى مما كانوا يكنونه في صدورهم، بل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم يقال لهم لمن الملك اليوم، فلا يرد أحد لأنهم يشاهدون أن الملك كله لله. ثم يقول الله تبارك وتعالى لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا جمع الأولين والآخرين عند ذلك يقول بصوت يسمعه من قرب كمن بعد: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. فالله هو الملك سبحانه وتعالى، فالله مالك يوم الدين، بمعنى أنه الملك في هذا اليوم الذي يفصل بين عباده، فله الحكم، لأن الملك إنما هو تملك ومصاحبة وحكم. فإذا قيل ملك فالملك يشمل معنيين: أنه يملك ما عنده ثم يحكم فيما عنده. فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، لا ملك لأحد في هذا اليوم إلا له، وذلك أن العباد يأتوا الله تبارك وتعالى كما خلقهم: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل أحد محشور وليس معه شيء، بل كما خلقه الله، كما ولدته أمه يأتي إلى المحشر على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، الملك الذي يحكم بين عباده في هذا اليوم، لا حكم لأحد إلا هو. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك كله في كل أوقاته في الدنيا والآخرة، وهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وذلك أن يوم الدين هو يوم الفصل ويوم القضاء، وهو يوم الدين كأنه يوم الدين، الدين الذي دين الله تبارك وتعالى هذا يومه الذي يظهر فيه قيمة الدين وحقيقة الدين وحقيقة من سار على طريق الله تبارك وتعالى وآمن بدينه وسار فيه، وكذلك يظهر فيه خسران من أهمل الدين وترك الدين. فيوم الدين بهذا المعنى يوم الجزاء، وكأنه سمي يوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه لكل أحد قيمة الدين. فمن أقام الدين وأخذه وسار فيه فهذا يوم جائزته، ومن أهمله وتركه فهذا يوم خسرانه. الله هو الملك في هذا اليوم، وإن كان هو الملك والمالك في كل وقت، إلا أن هذا يظهر لكل أحد في هذا اليوم العصيب العظيم الذي يخاف منه كل أهل الإيمان من كل العالمين، ولم يقدره فقط أهل الكفر. فالملائكة في خوف منه، والسماوات والأرض في خوف منه، والخلائق كلها في خوف منه، وذلك أنه يوم المجازاة. يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء حتى بين الحيوانات، كل يجازى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فيظهر لكل أحد أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك على الحقيقة يوم الدين. فالدين هو الجزاء والحساب، الله هو الملك في هذا اليوم، كما قال تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا يحاسب الخلق في هذا اليوم إلا الله، ولا يتولى أحد حساب أحد، بل لا يوكل الله تبارك وتعالى حساب أحد إلى غيره. فمثلا لا يقال بأن جبريل يحاسب بعض الناس أو هذا يحاسب غيرهم، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب كل نفس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالذي يباشر حساب الناس مباشرة، يخاطب كل أحد، هو الله سبحانه وتعالى. فعرض الحساب على الله كفارا ومؤمنين، الكل يحاسبهم الله تبارك وتعالى. طبعا حساب الكفار غير حساب المؤمنين، فإن الكفار لا يقيم الله تبارك وتعالى لهم وزنا، ويسألهم سؤال تبكيت وسؤال تقريع، وليس سؤالا عن العمل. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استفهام وسؤال للإعذار وللعتاب، بل سؤال التقريع والتوبيخ، من نحو: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، يوم الجزاء الذي جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا، وحدده تحديد، وجعل علم هذا إليه سبحانه وتعالى. استأثر الله بعلمه، لم يخبر الله تبارك وتعالى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بالوقت الذي يقع في هذا اليوم، بل هذا الذي الملك الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى يؤمر. يقول النبي: كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصاخ السمع، متى يؤمر؟ متى يؤمر بأن ينفخ في الصور؟ قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجل لكل نفس، وأجل مسمى عنده للأنفس جميعا، ومسمى عنده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أخبر النبي أنه يوم تقوم الساعة يكون الناس في أعمالهم وأشغالهم، يقول: إن الرجل ليأكل طعامه يرفع اللقمة إلى فيه فلا يعني يأكلها، وإن الرجل ليلوط حوضه فلا يسقي فيه، فتقوم الساعة والناس في عملهم وشغلهم وهم في غفلة تامة أن هذا اليوم هو نهاية العالم وأنه قد انتهى. فالساعة لا يجليها لوقتها ولا يخرجها ولا يعني يأمر بها إلا عالمها، وعالمها هو الله سبحانه وتعالى وحده دون سائر خلقه. وفي الحديث أن جبريل سأل النبي متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فالله هو الملك والمالك في هذا اليوم العظيم يوم الدين. هذه صفات للرب تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جمع هذه الصفات هي جمع لما الصفات الباقية تندرج في معاني هذه الصفات. فالرب، فهذه جمعت صفات كلها معاني الرب سبحانه وتعالى، أن الله رب العالمين وأنه سبحانه وتعالى يعني إلههم الذي يحاسبهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. ثم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هنا معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وهذا تقديم المعمول هنا على العامل في اللغة يقتضي الحصر. ففرق بين نعبدك وإياك نعبد، لأني نعبدك هذا لا ينفي نعبدك ونعبد غيرك بحسب الوضع اللغوي، ولكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. إياك ضمير للرب جل وعلا المخاطب، نحن نخاطب العباد هنا، يخاطبون الله تبارك وتعالى فيقولون لله إياك نعبد يعني يا رب لا نعبد إلا أنت. فما العبادة؟ العبادة أصلها في اللغة هي الذل والخضوع والطاعة. العرب تقول هذا طريق معبد، ومعنى معبد يعني أنه مذلل، قد داسته الأقدام وأصبح ممهد وخاشع ويستطاع السير فيه. والعبد هو المملوك الذليل الخاضع لأمر سيده ومولاه. فإياك يا رب نعبد يعني نذل ونخضع ونطيع ونستسلم لك. والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده هذا اسم جامع، فيه أقوال تعبدنا الله تبارك وتعالى بأعمال كثيرة، أعمال للقلب داخلية وأعمال على الجوارح وأعمال مالية وأقوال. فمن عبادة القلب التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أن نتقيه، أن نخافه، وذلك أنه الرب الإله الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، والذي يأمر ليطاع، وأنه عند المعصية له عقوبة وعقوبته شديدة فهو يؤاخذ بالذنب. ولذلك أعظم العبادات من الله هي الخوف منه، تقواه سبحانه وتعالى. بل كل الأعمال التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها من صلاة من صيام من زكاة من حج كله ليصب في هذا الهدف النهائي، مخافة الله تبارك وتعالى، أن يخاف الله عز وجل، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة للتقوى يعني اعبدوه لتخافوه لأجل أن تصلوا إلى مخافته، وذلك أن الرب هو أهل لأن يخاف، فهو الرب العظيم الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء، والذي تصبح معصيته معصية لأنها مخالفة أمر العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى، فمعصيته معصية شديدة. أي معصية؟ مخالفة أمره، هذا مخالفة الأمر الإلهي، أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء عظيم. يمكن أن تخالف أمر أي أحد فلا يترتب على هذه المخالفة كبير ضرر، لكن مخالفة أمر الإله فيها كل الضرر بقى. الضرر هنا لما عصي الرب تبارك وتعالى من آدم، كان ثمت هناك محاسبة وعقوبة، ولولا أن آدم رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب لكان له شأن آخر. المعصية الأولى التي سبقت هذا معصية إبليس، إبليس كان عابدا مع الملائكة لله عز وجل، ولكن قيل له اسجد قال لا أسجد، فكان من أمره ما بين الله تبارك وتعالى أن قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ويظل في هذه اللعنة إلى النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة عندما يوضع في النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى معصيته معصية، ولذلك الذنب هو مخالفة أمره، وإقالة الذنب ليست لأحد إلا إليه، فالذنب على الحقيقة هو مخالفة الأمر الإلهي، وإقالة الذنب عنده وحده، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أذنبت ورضي عنك كل من في السماوات ومن في الأرض ولم يعاقبوك لخطئك هذا، فإن هذا لا يساوي شيء، لا يغفر لك، وإنما الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يقيل الذنب هو الله، فإذا غفر الذنب خلاص يبقى العبد بريء. أما إذا رضي، لو كل الناس كل المخلوقات رضوا عن المذنب ولم يرضى الله تبارك وتعالى عنه يبقى مذنب. فالله أهل لأن يخاف سبحانه وتعالى. الشاهد أن العبادة اسم جامع، منها وأعلاها التقوى، مخافة الله تبارك وتعالى، ثم الطمع فيما عنده والرغبة فيما عنده، فإنه الرب الغني الواسع الذي لا ينقص عطاؤه ولا حد لإفضاله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيته إياها لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هل إذا دخلت إبرة في بحر ثم خرجت تنقص ماء البحر؟ إذا كانت هذا المخيط لا ينقص ماء البحر، فإن عطاء الله تبارك وتعالى كل مخلوقاته كل ما يطلبون لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. ثم إنه لا بقاء للمخلوق ولا سعادة إلا به سبحانه وتعالى، فلذلك الله تبارك وتعالى يحب أن يرجى وأن يطلب منه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقر جبلي خلقي، لا قيام لكم إلا به ولا رزق لكم إلا منه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن معاني العبادة الدعاء، الدعاء منه سبحانه وتعالى، الدعاء بكل ما يحتاجه الإنسان، دفع الضر عنه فلا يدفع الضر إلا الله، وجلب الخير ولا يجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى. ثم من معاني العبادة كأعمال قلبية بعد التقوى اللي هي الخوف، وبعد الرجاء المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، فهو أهل لأن يحب سبحانه وتعالى لصفاته ولإنعامه سبحانه وتعالى. ثم كل المشاعر التي جعلها الله عبادة له من خشيته تعظيمه سبحانه وتعالى، ثم تنزيهه تسبيحه عن كل سوء، ثم التوجه إليه سبحانه وتعالى والصمود إليه لا إلى غيره جل وعلا، أعمال القلب، فهذه أعمال القلب من الرهبة والرغبة والإنابة والخشية والتعظيم والمحبة، هذه من العباد. ثم بعد ذلك فرض الله تبارك وتعالى عبادات له يحبها كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم فرض الله تبارك وتعالى على الإنسان أعمال ليتزكى بها من الرحمة والإحسان، بر الوالدين، صدق الحديث، أداء الأمانة، يعني كل السائر، كل الأخلاق الحسنة. ثم له أمر ونهي سبحانه وتعالى فيما يأخذ الإنسان وما يدع، فقد أحل لنا وحرم علينا في المطاعم، في المشارب، في الملابس، في اللباس، في المناكح، هذه شرعة لله تبارك وتعالى، فمن العبادة طاعة الله تبارك وتعالى في شرعته. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه كل هذه معاني عبادته سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الذل والخضوع. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا رب، بكل معاني العبادة التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه. لا يجوز كل عبادة اختص الله بها نفسه كالدعاء والسجود والركوع، الصلاة، الزكاة، إنفاق المال عبادة له سبحانه وتعالى، الصوم عبادة له، الحج لبيته، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، ومن صرف من ذلك شيئا لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. إياك نعبد، إعلان من العباد أنهم لا يعبدون إلا الله. ثم وإياك نستعين، هذا تبرؤ من الحول والقوة وإرجاع الحول والقوة إلى الله تبارك وتعالى. نستعين، الاستعانة طلب العون، فلا يعين على هذا الأمر إلا الله تبارك وتعالى. العبد ليست له قدرة من ذاته، وإنما قدرته من إقدار الله تبارك وتعالى له، وتوفيقه من توفيق الله تبارك وتعالى له. فالله هو الذي يملك يعني للعبد كل أموره، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالهدى والضلال والغنى والفقر كله بيد الله تبارك وتعالى. فهذا العمل العظيم، التوفيق إلى طريق الله، الهداية له، السير فيه، القيام بالعبادة لله عز وجل، من يعين على هذا؟ لا يعين على هذا إلا الله، ولا يستعان على هذا الأمر إلا بالله تبارك وتعالى. فهي تبرؤ من الحول والطول، وإعلان أن العبد لا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى على هذه العبادة التي هو يعني قد أمر بها، فلا يعين على ذلك إلا الله، كما شرع على النبي أن نقول عندما يقال حي على الصلاة، حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن انبعاث المسلم إلى الصلاة يحتاج نية وعزم وعمل وحركة، لا يعين على ذلك إلا الله، فلا يوقع في القلب محبة الصلاة والرغبة فيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الهدى الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء ومن يحب، ولا يعين على هذا الأمر إلا الله. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس للعبد حول ولا قوة إلا بأن يقدره ربه سبحانه وتعالى وأن يهدي. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، والإعانة إنما هي من الله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا كمال التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إعلان من العباد، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت، أي لا نشرك بعبادتك شيء، لا أنفسنا في أن نريد بعبادتنا غير وجهك ولا غيرك من المعبودات التي يعبدها الناس. ناس عبدت معبودات شتى، ما من شيء إلا وعبد، يعني شيء غير الله تبارك وتعالى إلا وجد له من البشر من يعبده. ناس عبدوا الشمس والقمر والنجوم والهواء والبحار والجبال والأشجار المثمرة والأبقار بل والقرود بل والثعابين، وما من شيء إلا وعبد، وعبد بعض الرسل وعبد بعض البشر وعبدت الملوك وعبدت الأحجار والأوثان. فكل من جعل لله تبارك وتعالى شركا في العبادة القصد والأمر الذي أمر الله أن يخص به، أن يسجد له وحده ليس إلى غيره، أن يركع له، فجعل الركوع والقيام والسجود هذه مفردات الصلاة، هذه أعمال خاصة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. والصوم عبادة، الصوم يمكن يكون لغرض غير العبادة، كالصوم مثلا للتخسيس أو لتنظيم الطعام أو لحمية، هذا أمر مباح ليس داخل في معنى العبادة، وإنما العبادة ما فرضه الله تبارك وتعالى عبادة له بنية التقرب إليه سبحانه وتعالى. فهذا لا، من فعله لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فإياك نعبد هو كمان التوحيد، أن الله الذي هو الله الموصوف في هذه السورة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الرب هو الذي يعبده المؤمن عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين على هذه العبادة. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب من الله تبارك وتعالى، دعاء. الهداية هنا إنما بمعنيها، هداية الصراط المستقيم تعليما وهداية الصراط المستقيم توفيقا. الصراط هو الطريق، الصراط في لغة العرب هو الطريق، والمستقيم ضد المعوج، وصراط الله تبارك وتعالى مستقيم لا عوج فيه، لأن أعماله كلها قصد وكلها خير فليس فيه عوج. وأما ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من غير صراطه فكله عوج، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو إقامة واستقامة وسير على يعني الطريق القويم القيم، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى كله ما هو خارج عن هذا الصراط هو يعني أمر معوج. الصراط المستقيم هذه دعاء يدعو العبد أن يهديه الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم، طريقه الذي شرعه على ألسنة رسله خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء ووضح المحجة والطريق إليه سبحانه وتعالى. دعاء عظيم، لأن هذا يشمل هداية، الهداية بمعنى الإرشاد والبيان، والهداية كذلك بمعنى التوفيق. لا يوفق العباد إلى السير في هذا الطريق إلا الله تبارك وتعالى. صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، هذه النعمة الخاصة والهداية الخاصة، وذلك أن الخلق كلهم لله تبارك وتعالى، لكنه اختص بهدايته وبرحمته من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. اختصهم الله تبارك وتعالى بأن هداهم إلى طريقه وصراطه جل وعلا، والله هو الذي له الأمر، وهو الذي يعلم أين يضع رسالته سبحانه وتعالى، ويعلم من يستحق الهداية فيهديه، ويعلم سبحانه وتعالى كذلك من يستحق الضلال فيضله، فالأمر له سبحانه وتعالى. قال الكفار عندما شاهدوا أن الهداية بدعوة النبي نالت صغار الناس وعبيدهم وأرقاءهم، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء من العباد إلى الله تبارك وتعالى أن يهديهم الله تبارك وتعالى صراطه المستقيم، الذي قال الله تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الله تبارك وتعالى: هذا لإبليس وآدم، مبينا أن من سار في طريق الله فإنه مآله إلى جنة الله تبارك وتعالى. قال: هذا صراط علي مستقيم إلا من اتبعك من الغاوين. فصراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو طريقه الذي شرعه لعباده جل وعلا، وهو دينه، وسوى كان مستقيما لأنه ليس فيه عوج بأي وجه من الوجوه. والعبد عندما يقول لله تبارك وتعالى: اهدنا يا رب، وقد جاء بصورة الجمع، هذا تعليما وتوجيها من الله تبارك وتعالى أن المؤمن قد دخل في جملة المؤمنين الداعين إلى الله تبارك وتعالى. اهدنا، كأن المجموع يدعو الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراطك يا رب، طريقك الموصل إلى جنتك. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به وشرعه لعباده هو داخل في هذا الصراط المستقيم. والهداية هدايتان: هداية بمعنى الإرشاد والبيان والتعليم، وهداية بمعنى التوفيق. والعبد عندما يطلب من الله تبارك وتعالى في صلاته أن يهديه الصراط المستقيم فإنما يطلب الهدايتين: هداية البيان والإرشاد والتوفيق، وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أوضح دينه وطريقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم هناك أمور من أمور الاجتهاد، فهذه تحتاج كذلك إلى تعليم وبيان، وهذه يوفق لها من يوفق من أهل الخير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا اجتهد الإمام أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن هداية الصراط المستقيم أن يهديه الله تبارك وتعالى كذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. وقد علم الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في افتتاح صلاته، يقول: اللهم أنت الحق، قولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاهدنا إلى الصراط المستقيم بمعنى أرشدنا وعلمنا، ثم معناه كذلك وفقنا. فالتوفيق كذلك إلى بلوغ الحق هو من الله تبارك وتعالى، والتوفيق هذا عناية الخاصة من الله تبارك وتعالى بمن أحب من عباده أن يوفقه إلى الطاعة. فليس كل من علم الحق اتبعه، ولكن من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الحق اتبعه، وإلا فإن الكفار ورأسهم إبليس يعرفون الحق ولكنهم لا يتبعونه، خذلانا لهم من الله تبارك وتعالى. فإن من كفر طمس الله تبارك وتعالى بصيرته. فالعبد عندما يناشد الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم بيانا وتعليما وتوفيقا منه جل وعلا. ثم هذا الصراط وصفه الله تبارك وتعالى بأنه قال صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم إنما هي النعمة، إنما هي نعمة خاصة، نعمة الهداية والتوفيق إلى الدخول في هذا الصراط. وذلك أنه ليس كل أحد من البشر من خلق الله تبارك وتعالى يوفق إلى الخير، بل من الناس من يكفر ومنهم من يؤمن. والذي يؤمن إنما يؤمن بتوفيق الله تبارك وتعالى، فإن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، من شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله. وإن كانت الهدى والضلال بأسباب، لكن الله تبارك وتعالى إليه الأمر كله، كما قال جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يدخله في رحمته أدخله، ومن شاء أن يضله أضله سبحانه وتعالى. فمن هداه الله فبإنعامه وبإفضاله. صراط الذين أنعمت عليهم، بإنعام الله تبارك وتعالى ينعم الله عز وجل على من يشاء ويتفضل بالهداية. ومن أضله الله تبارك وتعالى فبعدله وبعلمه سبحانه وتعالى أنه لا يستحق ذلك، فالأمر إليه، كما قال جل وعلا ردا على مقالة الكفار الذين استصغروا شأن المؤمنين من الضعف والمساكين وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كيف يكون الله قد أعطى الهداية والتوفيق للدين إلى عبيدنا وأرقائنا ويعني الأراذل منا ونحرمها نحن، ونحن أهل الثراء وأهل الغنى ممن أكرمنا الله بالأموال والأولاد والمكانة. فقالوا أهؤلاء يعني كبلال وعمار وصهيب وأضرابهم ممن كانوا يستصغرونهم من الله عليهم، أي بالهدى من بيننا نحن، ونحن أهل المكانة وأهل الجاه وأهل الثراء ممن أعطانا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وجعل أن هذه قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني أعلم من يعني يعطى الهداية فيشكر على ذلك ومن لا يقيم بذلك رأسه. على كل حال الهدى والضلال هو لله تبارك وتعالى، وقد أخبر الرب جل وعلا أن ذلك بأسباب، كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن الله تبارك وتعالى يجازي العبد بعمله، فمن صدق وأقبل على الله تبارك وتعالى صدق الصدق، فإن إخبار الله تبارك وتعالى صدق، صدق الرسل الصادقين، فإن الله تبارك وتعالى يهديه بإيمانه، يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم هداهم الله تبارك وتعالى. ومعنى إيمانهم تصديقهم، لما صدقوا الرسل وقالوا والله هذا صدق، يعني ما جاءت به الرسل صدق، كيف لا نؤمن بالله إلهنا خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. فإن ما دعا إليه، ما الذي دعت إليه الرسل واضح صريح، فقد دعت الرسل إلى عبادة الله الواحد الأحد خالق السماوات والأرض بارئ الكل الذي له الأمر كله، وهذا الأمر لا شبهة فيه لكل ذي عقل ولب، وإنما تأتي الشبهة من التكذيب. إذا كذب الإنسان بالحق بعد أن يتبين له فإن الله تبارك وتعالى يطمس على بصيرته، قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لما؟ لأنهم كفروا. فلما أعطي لهم البيان الحق وهدوا إلى الصراط المستقيم قالوا لا، بعد أن تبين لهم الحق. فلما رفضوه طمس الله تبارك وتعالى بصيرتهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل زيغ عن الحق فإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم بذلك. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني يقربها الله تبارك وتعالى فيجعل دخول الهداية فيها متعذر، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، وهو يختار لهدايته من يشاء إنعاما منه وتفضلا، ولكن أهل إنعام الله تبارك وتعالى إنما استحقوا ذلك بأنهم لما عرض عليهم الدين وجاءتهم الرسالة وجاءهم الرسول قبلوا الحق وصدقوا به فهداهم الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد يقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، طريق المستقيم الذي أوله هنا وآخره عند الله تبارك وتعالى. وهذا الصراط قال جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. وهؤلاء الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم ذكر الله تبارك وتعالى أصنافهم، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه الآية مفسرة لمعنى صراط الذين أنعمت عليهم. أخبر الله أن الذين أنعم الله عليهم هم أهل طاعته ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني أن محشرهم ومستقرهم في نهاية المطاف في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم. من؟ قال: من النبيين. نبي جمع نبي، والنبي هو المخبر من الله تبارك وتعالى. والصديقين، الصديق ليس بنبي وإنما هو مصدق، يعني الذين صدقوا الأنبياء، ومنه سمي أبو بكر الصديق، وذلك أنه صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، علم صدقه فصدق. ولما جاءت بعض الأمور العظيمة التي استعظم الكفار أن يصدقوا بها، وهي لما قال النبي لهم: إنه قد أسري بي الليلة من مكة إلى الشام إلى المسجد الأقصى ورجعت، فاستعظموا هذا، قالوا: ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدة وشهرا ملوية، شهرين حتى نصل ونعود، وأنت ذهبت وعدت في ليلة واحدة. ثم أشاع الخبر في كل مكان وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: أن محمد قد ظهر كذبه، يزعم أو زعم أنه ذهب إلى الشام ورجع في ليلة واحدة. وقيل لأبو بكر: تعالى، هذا صديقك قال كذا وكذا. قال: أو قد قال ذلك؟ يعني هل قال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. قال: أنا أصدقه فيما أبعد من هذا، إني أصدقه في خبر السماء. قال: أن أصدقه في أنه يأتيه الخبر من السماء، والسماء أبعد من بيت المقدس، فسمي الصديق. والله وصف مريم فقال وأمه صديقة، وذلك أنها صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى ورسله، كما قال تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالصديق الذي صدق الحق، صدق الرسل. والشهداء، الشهداء جمع شهيد، وهؤلاء هم أولا من يقتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ويلحق بهم كذلك من ابتلوا ببلاء يرفع الله تبارك وتعالى به درجاتهم إلى منزلة الشهداء. والصالحين، كل عبد صالح لله تبارك وتعالى، ومفهوم الصلاح بمفهوم القرآن والسنة، متى يكون العبد صالحا؟ فإن هذا الصلاح يعني تحديده لله تبارك وتعالى، هم الذين عملوا الصالحات. فهؤلاء هم مجموعة من، يعني المجموعة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا رفقة أعظم من هذه الرفقة وأحسن من هذه الرفقة، رفقة صالحة يجمعها الله تبارك وتعالى، يجمعهم جميعا في الجنة في مستقر رحمته. فنحن عندما ندعو في الصلاة نقول اهدنا، يعني يا رب الصراط المستقيم الموصل في النهاية إلى صحبة هذه الرفقة الطيبة، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا طريقهم الذي سلكوه وساروا فيه إلى أن وصلوا إلى مستقر رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال في الرفيق الأعلى ونظر إلى السماء وأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كنت مسندة رسول الله تبارك وتعالى إلى صدري، وهذا يعني قبيل موته صلوات الله وسلامه عليه، ثم رأيته يرفع بصره إلى السماء وأصبعه ويقول في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، إذن لا يختارنا، لا يختار البقاء، وذلك أنه ما من نبي يأتي أجله إلا ويرسل الله تبارك وتعالى له ملك الموت فيخيره بين البقاء ما شاء من البقاء وبين قبض روحه، فلا يقبض روحه دون علم منه، الأنبياء خاصة. فإن اختار يعني البقاء، وإلا اختار الموت، فلا بد أن يخيره الله تبارك وتعالى، هذا من إكرام الله تبارك وتعالى لأنبيائه. فقول النبي في الرفيق الأعلى يعني أنه اختار الرحيل ليكون في الرفقة العليا، الرفيق الأعلى، وذلك أن الجنة هي أعلى في سقف هذه المخلوقات، فوقها عرش الله تبارك وتعالى. فهذه هي الرفقة الصالحة، أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. هذا الفضل، التفضل على أن يكون العبد من هؤلاء وداخل في هؤلاء ومرافق لهؤلاء، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، لا أعلم من الله تبارك وتعالى بخلقه، فكفى بالله عليما في أن يختار من يشاء ليدخله في هذه الرفقة، في رفقة الذين أنعم الله عليه. فدعاؤنا في الصلاة اهدنا يا رب الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم صراطهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الغضب هنا من الله، يعني الذين غضب عليهم الله تبارك وتعالى، والضالين الذين ضلوا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهؤلاء صراطهم إلى النار، وهو غير صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. واليهود غضب الله تبارك وتعالى عليهم لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، وكل من علم الحق ولم يتبعه فهو داخل في معنى المغضوب عليهم، وكل من ضل عن الحق وهو يظن أنه على الحق فهو ضال وهو إلى النار. فأساس يعني دين النصرانية ضلال، والأساس الذي سار عليه اليهود أنهم تركوا الحق بعد علمه. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا أن هذا هو الدين وهذا هو الحق وهذا هو الرسول الخاتم، والله تبارك وتعالى قد أخذ يعني العهد والميثاق عليهم بأن يؤمنوا بهذا الرسول على لسان موسى عليه السلام. فإن الله تبارك وتعالى قال لموسى، لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يختار 70 رجلا من قومه ليأخذ عليهم العهد بالعمل بما في هذه التوراة. فاختار موسى 70 رجل من يعني كبراء وفضلاء قومه، وعندما خرج بهم إلى الطور رجف بهم الطور وصعق. قال جل وعلا: واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فقال له الله تبارك وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كأن الله تبارك وتعالى يقول لموسى: إن يعني قومك ليس فيهم 70 رجلا ممن يعني صفوة ممن يستحقون أن يقوموا بالدين حق القيام، ولكن هذا مدخر للأمة التي تكون في آخر الزمان والتي يكون عامتها من أهل الفضل والخير. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا أمين، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. ولذلك لم يكن في قوم موسى يعني إلا رجلان أطاعوا أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد والقتال، ولذلك قال موسى في نهاية الأمر: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فسماهم قوم فاسقين لأنهم لم يقوموا بأمر الله الذي كان في شدة، وهو قتال من أمروا بقتالهم. عكس أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي خرج إلى أول معركة على غير استعداد للقتال، وكل من كان معه 310 رجلا، كلهم قالوا: والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ما تخلف منا رجل. فهذه الأمة تختلف عن تلك. الشاهد أن اليهود علموا صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلموا أنه هو نبي الله حقا وصدقا، وقد قال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله إني لا أعلمك أكثر من ابني، ولكن اليهود قوم بهت ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الله تبارك وتعالى عليهم من أجل أنهم علموا الحق ولم يتبعوا. وأما النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح شيئا فشيئا، وباختراعهم عبادات لم يكتبها الله تبارك وتعالى عليهم، يعني ضلوا عن طريق الحق وهم يظنون أنهم على الحق فضلوا لذلك. فصراط الإسلام صراط الله الذي أنعم الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده أن يدخل فيه هو الصراط المستقيم، وهو غير طريق اليهود وغير طريق النصارى ومن على أشكالهم من الضلال والمغضوب عليهم. سورة الفاتحة سورة عظيمة، وهي الصلاة، وإذا قام العبد يصلي فإن الله تبارك وتعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده، كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قمنا في الصلاة فيجب أن نقدر هذا ونعلم أننا نقوم بأعظم دعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يجيبنا عن كل آية من هذه الآيات. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في إثر ذلك حمدني عبدي، إلى آخر هذه الصلاة الفاتحة سورة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حفظ كتابه والعمل به، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.